أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعدما تقدم من فقه رواية سماعة وانتهينا إلى أنه لا ربط لها بالتخيير في محل الكلام، عدنا في نهاية البحث إلى القول بأنه بناء على ما ذهب إليه جماعة وقد ينسب إلى المشهور من أن الرواية دالة على التخيير في المقام إما الأصولي أو الفقهي، فإن جماعة من المحققين قد تصدوا للإشكال على دلالة الرواية على التخيير مطلقا، فمنهم من أنكر دلالتها على التخيير، ومنهم من جعلها دالة على التخيير في خصوص دوران الأمر بين المحذورين، ومنهم من سلم دلالتها على التخيير لكنه جعلها ظاهرة في أصول الاعتقاد لا في الفروع والفقهيات. المحقق الإصفهاني في حاشيته على الكفاية ذهب إلى أن هذه الرواية من روايات التوقف والإرجاء وأنها ليست من روايات التخيير، فأفاد ما خلاصته صحيح أن الرواية عبرت بقولها فهو في سعة حتى يلقاه، ولكنها بقرينة ما صدرت به هذه الجملة عندما قال عليه السلام يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهي ظاهرة وواضحة وصريحة أو كالصريح في التوقف والإرجاء، فهو في سعة فرعت على يرجئه حتى يلقى من يخبره، فالمقصود من السعة هنا بمعنى أنه في سعة عن الالتزام بأي من الخبرين، وموقفه في المقام هو التوقف والإرجاء حتى يلقى الإمام عليه السلام أو من يخبره فيخرجه من هذه الحيرة، مثل نائب الإمام هو عبر. بمعزل عن المناقشة في ذيل الكلام وترديده أو تعميمه من يلقاه إلى غير الإمام عليه السلام كنائبه، إذ نسأل ما المراد من النائب في المقام؟ هل المراد من النائب الفقيه الجامع للشرائع؟ فكأن المخاطب بالرواية هو المقلد بالخصوص، فهذا أجنبي عن الرواية كما هو واضح، إذ المخاطب في المقام كل من يصله الحديثان، والمخاطب بالأصالة هو المتفقه أو الفقيه كما هو واضح وليس العامي من الناس، إذ العامي لا يستطيع أن يميز هذه القضايا ويمارسها، بل القادر على الاستنباط العارف بقضاياهم أو شيء من قضاياهم هو الذي يستطيع ذلك. فإن قيل إن المراد من النائب الناقل عن الإمام عليه السلام فقد عدنا إلى ما ذكرناه بالأمس،
لأنه أقصى ما يكون النائب بهذا المعنى ناقل ثالث غير الناقلين الأولين. فقد ناقشنا هذه الفكرة وقلنا بأنها لا تخرج حينئذ من التعارض، لأن المخبر الثاني إن أخبر بما أخبر به أحد الاثنين المخبرين بالأمر والنهي فيتوقف الأخذ بقوله على القول بالترجيح بتعدد المخبر من أحد الطرفين، وإن أخبر عن أمر ثالث فقد دخل حلبة المعارضة، فصار التعارض على ثلاثة احتمالات ونقول عن الإمام عليه السلام، فلا يكون حلا في المقام. فالظاهر ما بنى عليه الأكثر من أن من يخبره هنا يراد به الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أو إذا ما توسعنا وتعدينا فيكون المراد من يخبر فيحصل من خبره العلم أو ما هو كالعلم فيخرج من التحير الذي سببه هذا التعارض بين الروايتين. أما التعدي لما هو أكثر فهو غير ظاهر جدا. جيد، هذا في الذيل. أقول بمعزل عن الذيل وما يجد عليه من مناقشة جزئية، خلاصة ما يفيده المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه أن المقصود هنا أن يكون الإنسان متوقفا. فنسأل ما المقصود من التوقف؟ إن كان المقصود من التوقف عدم الجزم بمفاد أي من الروايتين في مقام اتخاذ الحجة والالتزام بهما، أو عدم الالتزام والإلزام بالالتزام عملا بإحدى الروايتين، فيكون المراد من التوقف التوقف بلحاظهما، لا التوقف بلحاظ الموقف العملي المطلوب في المقام، فلا ينافي هذا التوقف حينئذ العمل بعموم فوقاني أو أصل كان يقتضي التنجيز أو التعذير كان جاريا لولا الروايتين. فهذا المعنى مما لا يرد عليه إشكال، وهو ما انتهينا إليه بالأمس في فقه الرواية، وقلنا بأن ظاهرها التوقف بهذا المعنى، ولذا كان الإرجاء حتى يعلم مساوق للسعة من جهة الالتزام حجة أو عملا بإحدى الروايتين الدالتين على الإلزام، الأمر من طرف والنهي من طرف آخر. ولعل الظاهر أن هذا هو مراد المحقق الإصفهاني فيكون كلاما متينا موافقا لما انتهينا إليه في فقه الرواية بالأمس. وأما إن كان المراد من التوقف ما فهمه غير واحد من المعلقين على رأيه الشريف من أن المقصود في المقام التوقف مع أخذ الروايتين بعين الاعتبار، شو يعني؟ لا يعني هذا بطبيعة الحال الاحتياط، إذ لا مجال للاحتياط مع كون أحدهما يأمر والآخر ينهى، بل المقصود من التوقف حينئذ عدم إمكان الرجوع إلى موقف ثالث يخرج عن كلتا الروايتين. فلو كان العموم الفوقاني دالا على غير ما دلت عليه الروايتان من موقف، أو الأصل العملي كذلك كاستصحابه لحكم سابق، فإن معنى التوقف حينئذ هو العمل بما تقتضيه الحالة الجديدة التي تسببت بها الروايتان وعدم جواز إهمالهما بالكامل بالرجوع إلى مرجع فوقاني أو قبلي كان قبلهما وقبل النظر فيهما. فإن كان هذا هو المراد من التوقف فالإشكال واضح كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. الظاهر كلام الإمام جدا أنه يرجئ الأمر الذي ورد الأمر بأخذه في إحدى الروايتين والنهي عن أخذه في الثانية حتى يلقى الإمام عليه السلام فيخبره ويخرجه مما هو فيه، فهو في ساعتين حتى يلقى الإمام عليه السلام. طبعا وقد تقدم بالأمس عدم إمكان الحمل على التخيير بهذا المعنى، يعني بحسب ظاهر الرواية. جيد، فهذا إشكال المحقق الإصفهاني، ونحن نميل ميلا ظاهرا يا إخوان إلى كون مراده من التوقف التوقف بهذا المعنى الأول الذي لا غبار عليه وهو موافق لفقه الرواية، ويكون المقصود أن هذه الرواية لا تدل على التخيير لا بالمعنى الأصولي ولا بالمعنى الفقهي المبحوث هنا، بل تدل على أن المرجع الذي كان موجودا قبل هاتين الروايتين يبقى هو المرجع إلى أن نلقى من يخبرنا. جيد، الإشكال الثاني المهم في المقام هو الإشكال الذي ذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله عليه، حيث أفاد أعلى الله مقامه الشريف أن هذه الروايات واردة في التخيير لكنها واردة في مورد دوران الأمر بين المحذورين، إذ أحد الدليلين يأمر يوجب والآخر ينهى يعني يحرم، ولا مجال هنا للاحتياط، فهو دوران الأمر بين المحذورين. وفي مثله لا محيص عن التخيير، ولذلك فإن التوسعة بمعنى التخيير في هذا المورد لا تدل على التوسعة والتخيير في غيره كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. فليس كل موارد التعارض هي من دوران الأمر بين المحذورين. مورد الرواية هو في المحذورين، فلا نستطيع أن نثبت التخيير في غير الدوران بين المحذورين بهذه الرواية. هو لا يريد أن يقول إن الرواية دليل على العدم حيث لا يكون من قبيل المحذورين، هو يريد أن يقول إن الرواية لا تنهض دليلا في غير الدوران بين المحذورين. جيد، هذا الكلام الذي أفاده السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، والذي يجعل الأمر دائرا بين الفعل والترك كما هو واضح، إنما يكون الأمر فيه دورانا بين المحذورين مطلقا، حيث لا يكون الأمر عباديا بالدقة، أما حيث يكون الأمر عباديا فليس من الدوران بين المحذورين،
إذ لا يدور الأمر حينئذ بين مطلق الفعل ومطلق الترك،
بل الفعل الخاص والترك الخاص
تعبدا على وجه قصد القربة لا مطلقا. لمعزل عن هذا الكلام، نسأل السيد الخوئي: ما مرادكم من أن الرواية دالة على التخيير في مقام دوران الأمر بين المحذورين؟ هل مقصودكم دوران الأمر بين المحذورين بالمعنى اللغوي، أم دوران الأمر بين المحذورين بالمعنى الأصولي؟ هذا الإشكال غير ما أشكل في الكتب يا إخوان، انتبهوا للتغيير الإشكال شيئا ما. إذا كان مقصودكم دوران الأمر بين المحذورين، بالمعنى اللغوي بمعنى دوران الأمر بين الفعل والترك، فإما يتصف في الوجوب أو بالحرمة، والإنسان إما أن يفعل وإما أن يترك. فحينئذ لا محيص من تخيير الإنسان بين الفعل وبين الترك، فنقول هذا الكلام بهذا الشكل كلام جيد لا إشكال فيه ولا شبهة تعتريه. غاية ما هنالك أن هذا إنما يصح بناء على كون الرواية دالة على التخيير بهذا المعنى. لا كون الرواية دالة على التوسعة بمعنى التعاطي مع الروايتين وكأن لم تكونا، وهو الذي يناسب الإرجاء إلى أن يلقى من يخبره. فإن هذا ليس من الإرجاء حتى يلقى من يخبره، بل هذا من الالتزام عملا بأحد الموقفين. وأما إن كان المراد أن الرواية دالة على التخيير في مورد دوران الأمر بين المحذورين المبحوث عنه اصطلاحا في علم الأصول، فنقول بأن أركانه غير متوفرة في المقام، إذ دوران الأمر بين المحذورين فرع ثبوت جنس الإلزام. فرع ثبوت جنس الإلزام وتردد هذا الجنس بين الوجوب والحرمة، بين ما يقتضي الفعل لزوما وما يقتضي الترك كذلك. وفي المقام هذا الذي أفيد منكم عار عن هذه الخصوصية، إذ نحن بمعزل عن الروايتين لا نعلم جنس الإلزام، والمفروض أن الروايتين لا تثبتان الإلزام وهما متعارضتان، فيكون التخيير في المقام على تقدير القول به واستظهاره من الرواية وجعل التوسعة الواردة فيها بمعناه
تخييرا في غير مورد دوران الأمر بين المحذورين الاصطلاحي. هذا الإشكال بهذا الشكل أشكله غير واحد من المحققين على السيد الخوي، ومنهم الشهيد الصقر، ومنهم صاحب المنطقة، ومنهم بعض المحشين معاصرين على الكفاية، وصاحب منتهى الدراية في التعليق لا في الشرح. لكن هذا الكلام إنما يصح إشكالا على السيد، طبعا مع التنزل على أن الرواية دالة على التخيير. ها؟ إنما يصح إشكالا فيما لو كان المراد العلم الوجداني بجنس الإلزام. أما لو اكتفينا بالقول بالتخيير في الدوران بين المحذورين بالإلزام الثابت بالأعم من العلم الوجداني أو التعبدي، هذا أولا، وليس ببعيد لقيام الأمارة مقام القطع الطريقي والقطع الموضوع المأخوذ على نهج الطريقية، هذا أولا. وقلنا واطلب في دقة في القاعدة الأولية بالتوقف كما قال صاحب الكفاية، لا التساقط، بمعنى عدم جواز إهمالهما معا. فحينئذ تكون الروايتان الدالتان على الإلزام وإن لم تنهضا لإثبات الوجوب بعينه أو الحرمة بعينها، دالتان على جنس الإلزام وهو مضمون نفي الثالث، إذ تشتركان في جنس الإلزام وإحداهما تدل على خصوصية الوجوب والأخرى تدل على خصوصية الحرمة، فيكون جنس الإلزام معلوما في المقام. غاية الأمر أن إحدى الروايتين لدلالتها على الوجوب وما لا يجتمع معها من دلالة الأخرى على الحرمة يقتضي منا إما الفعل وإما الترك. فحينئذ لا يجوز إهمال الروايتين والرجوع إلى موقف ثالث من عموم فوقاني أو أصل عملي سنخه غير الحكمين، غير الوجوب وغير الحرمة، ويكون المقصود من التوسعة التوسعة العملية على المكلف بالفعل أو الترك. لكن هذا الجواب منا لا يتم على مبان السيد الخوي، الذي لم يذهب إلى نظير رأي المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه. ومن هنا فإنني أحتمل أن هذا برمته كان حاضرا عند السيد الخوئي، وأنه عندما أشكل على مبنى المحقق الخراساني المنظور إليه أولا وبالذات في هذه الأبحاث، إذ هو الذي تعرض لهذا البحث بشيء من التفصيل، طبعا التفصيل الاختصاري على عادته بالكفاية، لأن الشيخ الأنصاري قبله لم يعني نفسه للبحث مستقلا عن روايات التخيير. نعم، يرد حينئذ على السيد الخوئي أن هذا التخيير الدال المدلول عليه في الرواية ليس أكثر من التخيير بين الفعل والترك، وهو وإن وافق الدوران بين المحذورين لكنه أجنبي عن التخيير في محل الكلام الذي هو التخيير في المسألة الأصولية، أي التخيير بالالتزام بإحداهما على أنها حجة، والتخيير في المسألة الفقهية بمعنى الإفتاء بالتخيير للمكلف وتخييره بين الفعل والترك. لكن الإشكال الأساسي في المقام هو الذي يتكرر من جديد، وهو أن كل هذا الكلام إنما ينجر إليه البحث فيما لو سلمنا أصل دلالة الساعة على التخيير بين الأخذ بإحدى الروايتين مقابل ترك الأخرى في المقام، وأما لو بنينا على أن المقصود من السعة السعة من جهتهما معا والرجوع إلى ما كان يقتضيه الدليل العام لولاهما معا بقرينة فأرجه، فإن الأمر لا ينجر إلى هذا البحث برمته. هذا الإشكال الثاني مع جوابه. الإشكال الثالث مع جوابه هو إشكال الشهيد الصدر رضوان الله عليه، والذي لا يحتاج إلى إطالة. شهيد الصدر قال من المظنون قويا أن الرواية أصلا لا تريد الحديث عن الروايتين في باب الفقهيات، بل تريد الحديث عن الروايتين في باب الاعتقاديات. قرينتك سيدنا، قال القرينة هي قوله عليه السلام في الرواية أو قول السائد، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عن، أي عن الأخذ. يقول الأخذ يناسب المسائل الاعتقادية ولا يناسب المسائل الفقهية، وإلا كان الأنسب أن يقول أحدهما يأمر بالفعل والآخر ينهاه عنه. ويتأيد هذا المعنى بندرة دوران الأمر بين المحذورين، يعني أن يأتي دليلان أحدهما يأمر والآخر ينهى في باب الفقهيات. هذا الكلام كما ترون يا إخوة غريب صدوره من الشهيد الصدر حقيقة، إذ الكلام مطلق في الرواية، وهذا المقدار لا يكفي للحمل على الاعتقاديات. ثم قولكم بأنه يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه لا يناسب الفقهيات، فإنه في هذا الباب بعينه، باب روايات الترجيح، ستجد إن شاء الله هذا التعبير متكرر في غير واحدة من الروايات، وبالأخص في روايات عمر بن حنظلة الموسومة بالمقبولة عند الأصحاب، فإنه تكرر فيها كلمة الأخذ عدة مرات، ونحن لم نفهم إلى الآن ليش الأخذ لا يناسب. ثانيا الأمر الثاني، إن مجرد احتمال أن تكون المسألة مربوطة بالاعتقاديات لا يكفي لحملها عليها، بل نحتاج إلى القرينة المفقودة. فإما أن تدعي احتمال وجود قرينة وحذفها الراوي وهو خلاف الأمانة وخلاف الوثاقة، وإما أنه اكتفى على هذا الاحتمال. هذا الاحتمال لا يمنع من التمسك بإطلاق الكلام. جيد، ولماذا لم يتنبه السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه إلى أن الأمر والنهي يناسبان الفروع ولا يناسبان الاعتقاديات في العادة؟ هذه قرينة عكسية. أقول هذا الكلام لأن الشهيد الصدر تنبه والتفت، لأنه لا دليل على حملها على الاعتقاديات، فقال لا أقل من أجل لا أقل من جهة الاحتمال القوي فيجمل الخطاب. أقول ليس إجمال الخطابات بهذه السهولة، ودعوة ليست بهذه السهولة كما لا يخفى. فالرواية مطلقة وظاهرة في الفقهيات، وإن ورد موردها في الاعتقاديات. جيد، وعندي قرينة أهم من هذا، وهو أنه في الاعتقاديات أساساً مما لا مساغ للحديث عن حجية خبر الواحد فيه، قول الإمام حتى يلقى من يخبره، يعني أن الروايتين المنقولتين لا ترثان العلم، وهذا قرينة أوضح ما تكون على أن الأمر يرتبط بالفروع لا بالأصول. جيد، على هذا الأساس هذه الرواية لا تتم دليلا على التخيير الأصولي أو التخيير الفقهي المبحوث عنه في المقام، بمعنى الالتزام بإحدى الروايتين أو الإفتاء بالتخيير بينهما للمكلف. بقية الروايات يأتي الحديث عنها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد.